بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن التوثيق والتخريج ولا زلنا فيه، واليوم سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن التعريف بالأعلام، التعريف بالأعلام مع ضيفنا الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد.
تكلمنا في الحلقات الماضية عن موضوع التوثيق والتخريج، وذكرنا فيها توثيق الأحاديث والقرآن الكريم أو القرآن الكريم أولا ثم الأحاديث، ودخلنا في المصادر وغيرها من التوثيق. اليوم بإذن الله سنتكلم عن التعريف بالإعلام، فهل هناك ضوابط معينة لهذه الناحية أو هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بك أخ محمد وشكر الله لك. الحق أن موضوع أيضا التعريف بالإعلام هي فقرة من الفقرات التوثيق والتخريج. كما تعلم أن الأوائل أو الكتب المخطوطات بشكل عام والمؤلفون الأوائل يعتمدون في كتبهم على من سبقهم من العلماء، يذكرون عددا كبيرا أو جما من العلماء، سواء يعني يأخذ من أقوالهم أو سواء يرد عليهم أو يستشهد بأقوالهم أو يذكر بعض كتبهم أو ما شكل ذلك، فهي مليئة حقيقة بقال فلان وقال فلان وروى فلان، ولا سيما أيضا كتب حتى الأسانيد كما تعلم، مثل كتب الحديث الشريف هي كلها أسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سلسلة طويلة من رجال من الرجال، وهؤلاء بمسميات مذكورة. كذلك كتب التفسير القسم منها كذلك مروي بالمأثور أو التفسير بالمأثور، أيضا كلها ذات إسناد. فموضوع التعريف بالأعلام يعني هذا أمر ضروري بالنسبة للكتب التي يجب أن تحقق. السبب في هذا يعني حتى يكون أيضا القارئ على بينة ومعرفة باسم هذا العلم. كما تعلم بالنسبة لرجال الحديث، رجال الحديث يعني إذا يعني يعرف بكل شخص من رجال هذا من هذا الإسناد، هذا التعريف يرشدك إذا كان هناك في ضعف في علم من هذا العلم، إذا كان فيه جرح في احد هذه في رجال هذا الحديث، وبالتالي يكون الحديث يعني يسقط او يضعف او ما شكل ذلك، يعني اهل الحديث هم ادرى بهذا الموضوع. لكن لا اذا كانوا ايضا من الثقات اذا اصبح الحديث صحيحا كما تعلم،
يعني حتى يتبين لي
حتى يتبين ايضا. ثم ان هذا العالم او عندما يقول مثلا قال فلان من الناس يكنيه بكنيته او يذكر مثلا نسبته او يذكر اسمه، يعني لابد ان يكون على بينه ايضا قارئ باسم هذا الشخص، لانه المؤلف دائما وابدا لما يكون هو عارف بالشخص ويكنيه فقال ابو محمد وقال ابو محمد او قال ابو احمد او قال يعني يكني اي اسم من الاسماء، فهو على بينة به. لكن أنا كقارئ يعني لا أعلم ماذا ما المقصود به، فهنا المحقق فهذا واجب من واجبات المحقق أن يكشف النقاب عن اسم هذا العلم. لكن ما هي المعايير وما هي الضوابط التي يتم بموجبها الكشف عن أسماء هذه الأعلام، وكيف يكون وكيف تكون الترجمة لهم؟ الحق أنه كلما ورد اسم علم في المتن في الموضع الأول يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر، وسوف تأتي هذه الفقرة. يضع طبعا عندما يرد اسم العلم أول مرة من الكتاب يجب على المحقق أن يضع هامشا فوق اسم هذا العلم، ثم ينزل إلى الهامش ويبين من هو المقصود بهذا الاسم، كقول مثلا حدثنا الربيع حدثنا الشافعي،
والبحث عن الأعلام كيف طريقة.
طيب بهذا الأمر هنا يعني القسم كبير من المحققين أو ليس لا أقول محققين أو من يجهل التحقيق ماذا يفعل، يطيل في هذه الترجمة، منهم من يوصل الترجمة إلى نصف صفحة أو إلى صفحة كاملة أو كل ما يجده أمامه في كتاب الترجمة يسرده في الهامش، وقد يكون العلم مشهورا. يعني وجدت أنا كتابا وقد ذكرت هذا من قبل أنه ترجم لابن حجر بصفحة ونصف وزيادة، هذا أمر حقيقة ليس من التحقيق في شيء، وإنما يجب أن يترجم للعلم ترجمة مختصرة يجب ألا تتجاوز السطرين على الأكثر. في هذين السطرين على المحقق أن يذكر اسم العلم تاما، يعني يذكر الاسم تاما، يذكر الكنية، يذكر النسبة، ولا بأس أن يذكر أيضا المذهب إذا كان طبعا له مذهب، لا سيما بالكتب الفقهية، حتى يتبين الرأي. يعني لما يقول مثلا قال الربيع، لما يعرف الربيع أنه مثلا يعرف أن هذا تلميذ من تلاميذ مثلا الشافعي، ويقول له إذا هو على المذهب الشافعي، إذا ما قال رأيا القارئ يعرف أن هذا رأي الشافعي، أو هذا رأي حنفي، أو هذا رأي مالكي، أو هذا رأي مثلا مفسر فلان، وهكذا. طيب، إذا هذه الأمور، لكن هنا ثم يذكر الوفاة، يذكر وفاة هذا العلم إذا تحصل له ذلك وإذا تبين له ذلك، لأن هذا أمر ضروري، لأن كثير من الأعلام ممكن أن يقع المترجم في خطأ، يعني يلتبس عليه الأمر، يعني ينسب الاسم، يعني يذكر ترجمة ليست للاسم المقصود. لكن في عندما يذكر الترجمة قد يكون يذكر هذا العلم وهو متأخر أصلا عن المؤلف أو عن من يروي عنه، وبالتالي فهنا اسم ذكر الوفاة مهم وضروري في هذا الأمر. أنا في ظني أنه يجب ألا يزيد اسم أو شكل الترجمة عن سطرين كما قلت، تشتمل على اسمه تاما وعلى كنيته ونسبته ومذهبه ووفاته، ولا بأس أن يذكر صفة من صفاته التي يشتهر بها، مثلا أن يقول المفسر، أو يقول القارئ، أو يقول المحدث، أو يقول مثلا يعني في صفة مما اشتهر بها من الصفات التي يعرف بها هذا الرجل. لكن أن يذكر مثلا العالم الجليل، الفقيه، النسيب، النساب، هذا أمر كل العلماء، يعني كما تعلم هم علماء كبار،
سيأخذ مجال حتى في الحاشية.
هذا الحكي، يعني ما هذا الأخذ في الحاشية، هذه الحاشية يعني لها مكان يجب أن تقتصر بها. ثم إن عندما أنا أريد أن أرجع إلى ترجمة عالم من هذه الأعلام بلا مؤاخذة، لا أعود إلى الحاشية هذا الكتاب حتى أستقي منها ترجمة فلان، ولا يجوز لي في البحث العلمي أصلا أنا أن أترجم لابن عباس مثلا من حاشية كتاب فلان، أو صح ألا لا. إذن يجب أن أذهب إلى الكتب المعتبرة في هذا المجال، المختصة في هذا المجال، إذا ما أردت أن أقف على ترجمة عالم من الأعلام. لذا أنا كقارئ أحتاج إشارة وتبيين وتفصيل أن هذا فلان من الناس. هذا ضروري مهم. لماذا أطلت فيه؟ أطلت فيه لأن الكثير ممن يثبتون أسماءهم على الكتب يقولون المحقق أو إيش، وعلق وشرح ومشاكل ذلك، وبالتالي يعني يحبر أوراق كثيرة، ينفش الكتاب، يعني هذا قد يبتغي تجارة أو يبتغي يعني وجها آخر غير الوجه العلمي الذي يعني يجب أن يخرج الكتاب على ضوئه وعلى أصوله.
يعني يأتي أيضا بالتوثيق يكون مختصرا وخير الكلام ما قل ودل، يكون جامع ومانع، ما يحتاج أن يزيد لأنه هناك غرض من الحاشية، ليس فقط صف الكلام،
يعني يجب أن يكون عارف ماذا يريد القارئ بالضبط.
نعم.
طيب، وإن كان لا يعلم، فمثل هذه في مثل هذه الأمور عليه أن يتعلم، في مثل هذه الأمور عليه أن يقرأ، عليه أن ينظر في كما ذكرت أكثر من مرة في الكتب المحققة الذين قاموا بتحقيقها أعلام كبار، وينظر كيف ترجمون الأعلام. يعني إذا أراد أن لا بأس، وغالبا وأقول بالتأكيد أن هذا العلم الذي مر في كتابه مر في كتب أخرى سبقته كثيرة، ينظر في كتب المحققين الكبار كيف ترجموا له. الأمر الآخر، يفضل الاقتصار على ذكر اسم العلم ونسبه، وذكرنا هذا. يجب الإحالة أيضا بعد ذكر هذه العلامة، ذكر الترجمة، يجب أن يحيل إلى مصدرين أو ثلاثة مصادر من الكتب التي ترجمت لهذا العلم، بمعنى ثم ماذا الكتب المختصة. مثلا أنا أردت أن أترجم لفقيه، وهذا الفقيه من فقهاء الشافعية، يجب أن أذهب لطبقات السبكية أو طبقات الشافعية أو طبقات ممن اختصوا في ترجمة العلماء الشافعية. إذا كان حنبليا هناك كتب مختصة في تراجم الحنابلة، إذا كان مالكيا، إذا كان مقرئا، إذا كان مفسرا أذهب لطبقات المفسرين، إذا كان مقرئا أذهب إلى غاية نهاية طبقات القراء، إذا كان محدثا أذهب إلى كتب الحديث. ثم ماذا أيضا أعتمد في الذكر في الهامش الأقدم، يعني أولا أقدم الأقدم، أذكر الأقدم ثم الذي بعده. السبب في هذا أن دائما قلنا الفضل للمتقدم، وأن اللاحق دائما ينقل من السابق. وكيف يعرف هذا الباحث؟ يعني لا بأس هنا أن تكون مجموعة المصادر التي بين يدي، يعني ربما قد تصل إلى 100 مصدر، أكثر من 100 مصدر، لا بأس أن يرتب هذه المصادر، يعني أسماءها أقلها وأسماء مؤلفيها، وعلى تاريخ الوفاة، وليس بالأمر العسير، يعني إن لم يحفظ وفيات هؤلاء الأعلام يعود يعرف من أقدم منهم، فهذا المنهج العلمي يقتضي هذا، ما يجعل مثلا كتاب الأعلام أولا ثم يجعل مثلا كتب الذهبي متأخرة أو مشاكل ذلك، أو يجعل يعني كتب كثيرة متقدمة يؤخرة. الاقتصار على ذكر الترجمة أيضا في أول موضع يرد فيه ماذا؟ الاقتصار على ذكر الترجمة في أول موضع يرد فيها اسم العالم، هذا ضروري. يعني في مثل هذه الأمور أنا ألتزم منهج يقول في الدراسة وقد ترجمت للأعلام عند وروده في أول موضع من الكتاب، يعني العالم سوف يتكرر كما تعلم، ربما مثلا ينقل كتاب في النحو ينقل عن سيبويه، ينقل عن سيبويه في موضع كثيرة، لا يعني لست مضطرا أنا هنا في كل موضع سيبويه وفلان سيبويه فلان سيبويه فلان سيبويه فلان أو الخليط أو ما شابه ذلك في المر في الموضع الأول. لكن متى يمكن أن تذكر الترجمة أو تعاد أو يشار إليها؟ طيب إذا فعل مثلا ذكر مرة قال الجاحظ، مرة قال مثلا عثمان، مرة قال كأنه بكنيته، فأنا بهذه الحالة أترجم مثلا عندما ترد اسم الجاحظ وأقول هو فلان وأذكر اسمه كاملا، ولما يكنيه أو يسميه باسم آخر أقول هو فلان وقد سبقت ترجمته، أقول هو فلان أعرف به وقد سبقت ترجمته.
رقم الصفحة التي
هذا الأفضل فيها. هذا الأفضل طبعا إذا أثناء، لكن بعد الطبع يجب أن تذكر رقم الصفحة. السبب في هذا أنه الطبعات أثناء الطباعة سوف تتغير، يفضل بعد الطباعة عندما يثبت الكتاب على صورة على صورته الأخيرة هذه الإحالات أيضا يشار إليها وسبقت ترجمته مثلا في الصفحة كذا،
لأنه قد مثلا ذكر في الصفحات الأولى ومن ثم مثلا بعد 30 صفحة قد
يريد يعني قد يريد يقول يعني إذا وجد أنه ضرورة يعني ربما يختصر من اسمه يختصر كذا، تجد لبسا أنت تشعر بهذا أنه الأمر يحتاج إلى تعريف تقول هو فلان لقد سبقت ترجمته في الصفحة كذا. طيب الأمر الآخر يجب ضبط الأسماء المشكلة، يعني في عندنا أسماء تتشابه كما تعلم وخاصة في الأنساب، فهذا الأمر أجل يجب ضبط هذه الأنساب المشكلة، وفي عندنا أيضا كتب في ضبط هذه الأنساب المشكلة يرجع إليها، ومنها أيضا كتاب الأنساب للسمعاني يعني غالبا ما يضبط هذه الأنساب وكذا، وفي كتاب أيضا قل أن يعني هو ليس من كتب التراجم لكن فيه الكثير من ضبط الأسماء والكنى والألقاب والمسميات هذه، فليرجع إليه وهو تاج العروس للزبيدي، يعني قد هو ليس مظنة حقيقة كتب ترجمة لكن فيه الكثير من ضبط الأسماء، وقد وقفت فيه على ضبط عند تحقيق لكتاب ابن سوار المستنير في القراءة العشر، فقال هو ابن سوار ككتاب ضبطه، قال ابن سوار ككتاب، وقد وهم فيه غيري فقال سوار والصواب سوار. لكن إذا في مثل هذه الكتب إذا يرجع إليها، وحذاري من الاعتماد على ضبط الموسوعات الإلكترونية الموجودة في هذا الكمبيوتر كما قلت. طيب في حال ذكر اسم عالم مرة باسمه الصريح وأخرى بكنيته وثالث بنسبته يشار إلى أنه فلان وقد سبقت ترجمته، هذا أمر ذكرناه. طيب مثلا من بعض الأمثلة، وعندنا أيضا أمر آخر بالنسبة لترجمة الأعلام أستاذ محمد أيضا في هذا الأمر، أنا هل يعني يطرح سؤال أنا أترجم، هل أترجم لكل علم يرد في الكتاب؟ هناك الحق هناك يعني منهجان لنقول، منهم من يترجم لجميع الأعلام سواء كانت الأعلام أو سواء كان أصحابه من المشهورين أو من المغمورين، ومنهم من يقول لا الأسماء المشهورة طبعا لا أترجم لها، لا أحتاج إلى ترجم لها، وإنما أعرف بالأسماء المغمورة. أنا في هذا الباب أخذ يعني حلا وسطا بين الاثنين، بمعنى يعني الأسماء المشهورة مثلا أسماء الخلفاء الأربعة مثلا أو ابن عباس أو ابن مسعود أو الصحابة المشاهير، يعني لما يمر عمر بن الخطاب لا بأس أن أقول أمير المؤمنين الخليفة الثاني وأذكر وفاته، ثم ماذا أذكر أيضا مصدرين من مصادر ترجمته، لا بأس. لربما يعني إنسان يأتي قارئ قد يكون أجنبيا أو مستشرقا أو ما شكل ذلك، فلا بأس أيضا أن تعرفه تعريفا مجازا. ثم إن وفاة المشاهير ليس لم تحفظها كل الناس، فتاريخ الوفاة أيضا مهم، حتى وإن وردت مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها أن تذكر أن يذكر يتمم اسمها يعني أم المؤمنين، وسنة وفاتها عمر بن الخطاب، سنة وفاته علي كرم الله وجهه، سنة وفاته يعني هؤلاء. يعني مثل هذه الأمثلة أيضا على فرض ورد عندي متن ورد عندي نص. مثلا قال عمر بن الخطاب: لا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يعني لو ضربنا هذا مثال ماذا أفعل في مثل تخريج هذا النص وكيف أفعل به؟ لا بأس هنا أن أضع هامشا على كلمة الخطاب. أنا أضع كلمة الخطاب ثم أذكر وأقول في الهامش هنا أمير المؤمنين الخليفة الثاني رضي الله عنه توفي 23 الهجرة، ينظر ترجمته في الاستيعاب، طبعا هذا مختص في ترجمة الصحابة كذا 458، والإصابة هو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة 2/518. طيب، وهذا القول ماذا أقول مثلا وأشير إلى أن هذا القول ورد في الكتاب الفلاني؟ لا بأس أيضا أن تخشير وقوله موجود في الكتاب يعني الفلاني تنسب.
نعم، قطعت كلام بوجود أي نص مثلا أو كما لا تكون من جبابرة كذا، نكتب نضع الهامش فوق كلمة الخطاب ونقول في الهامش
هذا واحد
من نذكر مباشرة.
يعني لماذا نريد أن نختصر هنا؟ يعني تضع الهامش على الخطاب وتذكر والقول والخبر والأثر مثلا مذكور في كتاب فلان، ويمكن أن تضع الهامش ويمكن أن تضع الهامش أيضا في نهاية الكلام إذا كان بداية فقرة ومنتهى، يعني تقول تعرف بعمر الخطاب ثم تعرف بقوله. هذا يعني وهكذا ما يأتي من
إذن نحيل إلى مصدرين دكتور،
تحيل إلى مصدرين
ترجمته مثلا في الاستيعاب
مشهور رجل يعني عمر بن الخطاب، يعني يكفي لأن تشير ولا سيما هذه المصادر من التي هتمت بترجمة الصحابة من المشاهير. لكن إذا كان علم لا مغمور لا بأس أن تزيد في المصادر وتذكر ثلاث مصادر، ربما يبحث عنه شخص عن ترجمته فلا بأس أن تعطيه. لكن ترجمة عمر في جميع الكتب موجودة،
يعني حتى موضوع دكتور مثلا الإحالة في بعض الكتب نكتب مثلا فقط الاستيعاب صفحة أو جزء
هكذا بالضبط،
ما نفصل
لا تفصل التفصيل،
يعني التفصيل يكون في صفحة أخرى،
لا التفصيل يكون في قائمة المصادر
والمراجع.
مثلا الإصابات، الإصابة في تمييز الصحابة، كلمة تمييز الصحابة أنت سوف تتكرر معك هذه الكلمة في الهامش، قد تتكرر يعني في الصفحة ثلاث مرات تترجم لأكثر من شخص، وبالتالي رح تأخذ منك فراغ وخلص منتهى الإصابة. اللهم متى أن تزيد في هذا؟ إذا كان عندك أكثر من عنوان بمعنى الإصابة أو بعنوان الإصابة فهنا أنت مضطر للتمييز. لكن إن لم يكن عندك ماذا؟
إلا مصدر واحد
مثلا يكفي. استيعاب في معرفة الأصحاب، يعني الاستيعاب في معرفة الأصحاب يكفينا أن نقول استيعاب، لكن إذا كان هناك أكثر من كتاب في الاستيعاب أضع على، وذكرنا مثال قبل مثلا لما قلنا معاني القرآن، كتب معاني القرآن كثيرة، كتب إعرام القرآن كثيرة، كتب الأربعين مثلا الأربعون كتاب الأربعون حديثا، كتب كثيرة مثل هذه لا بد أن تبين، كتب طبقات مثلا طبقات طبقات التراجم، كتب طبقات كثيرة مثل زي يسمى طبقات السبكي، طبقات الشافعية، طبقات الكبرى، طبقات ابن سعد، طبقات كذا، تاريخ، كلمة تاريخ كثيرة كذلك، يقال تاريخ خليفة، تاريخ الطبري، تاريخ، فهذه يجب أن تميز. لكن إذا كان الاسم مميز بمفرده فلا يحتاج إلى إضافة مسميات أخرى في الحاشية، ونترك هذه المسميات لذكرها متى في قائمة المصادر والمراجع. هذا رأيي، وإن كانت هناك رأي طبعا يذكر هذه التفاصيل ثم يذكر المحقق كاملا ويذكر سنة الطبع ويذكر تاريخ الطبع وخاصة في أول موضع يرد فيه، وهذا لا أرى له ضرورة حقيقة، يعني يأخذ وقت وجهد ولا داعي له.
طيب دكتور، بالنسبة قد توجد مثلا أسماء أعلام ليس لها ترجمة
في مثل هذه الحالة، هذا موجود طبعا موجود، هذه التراجم يعني لا تقف أنت كباحث بحث في جميع ما توفر لديك من مصادر ومراجع، ما وقفت على هذه الترجمة، ما وقفت على اسم هذا العلم، فهنا لا مناص لك من القول إلا أن تقول لا تسكت، لكن تقول لما قف على ترجمتك تذكر تضع حامش لا تقف، وفوق كل ذي علم عليم إن لم تستطع أن تنتقل ترجمتي قد يفيدك شخص آخر أو باحث آخر اطلع على الكتاب أو اطلع على الرأي، أو ربما في لجنة المناقشة أنفسهم طبعا يطلعون أو يعرفون أن هذا العلم هو ذاك فيفيدوك. فجيد أنك يعني، لكن إذا أغفلت وأهملت أو ما شابه ذاك تحاسب يعني على هذا، يعتبر مثل التدليس أنك عبرت عليه. لكن يجب أن تشير أن لم أقف عليه، ويعني نصف العلم كما تعلم لا أعلم، يعني من قال لا أعلم فقد علم، أو من قال لا أدري فقد علم. طيب يعني كل إنسان كما تعلم يعني يفوته أشياء، فلا بأس هنا إذن أن يقول لم أقف على ترجمتي وهذا لا ضير، إذن يستفاد منه هذا من العلم بهذا الأمر.
طيب دكتور، هذا بالنسبة لأسماء الأعلام، مثلا هناك قد يرد مثلا اسم بلد أو مكان معين، هل لابد عليه أن يقوم بتوثيق هذا الاسم أيضا؟
طيب، هذا أيضا مما يجب أن يوثق من ضمن التوثيق والتخريج أيضا مع الأعلام. إذا ذكرنا الآيات القرآنية وذكرنا الحديث الشريف وذكرنا أيضا الآثار وذكرنا الأخبار والأقوال والأحكام والأشعار والأعلام أيضا واستطردنا بهم، وكذلك أيضا التعريف بالبلدان. يعني لما يمر اسم بلد، وهذا البلد لا خاصة من الأسماء غير المشهورة، لنقول بسكرة، وبسكرة هذه البلد مثلا موجود في الجزائر بالنسبة للمشرق، يعني المغرب ربما يعني يعجبهم كيف لا يعرف، لكن ربما مشارق أو ما شكل ذلك، فرغانة أو غيرها من البلدان، يعني أي بلد، فلا بأس أيضا ومن الضرورة أيضا أن يعرف بالبلد وحتى الأمكنة. وكذلك هذه موضوع الأمكنة كما تعلم في دواوين الشعر موجودة بكثرة، فلا بد أن يعرف بها، وكذلك أسماء القبائل وأسماء يعني هذه الأمور جميعا يجب أن يعرف بها. ولكل علم حقيقة كتب مختصة في هذا الميدان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العمر حتى الكافي حتى نستطيع أن أيضا نتوقف على أدوات المحقق من ضمن هذه المصادر ومراجع في كل باب.
إذا يعني المحقق جهد كبير
يجب أن يكون مسؤوليا مطلع على كل شيء. يعني نحن في منهج البحث لم نفصل مثلا في المصادر المراجع التي يجب أن يعرفها الباحث، لكن في تحقيقها لابد لنا من الوقوف حقيقة على مكتبة المحقق ونعرف بمجموعة من الكتب التي يجب أن تكون بين يديه. من كتب هذه مثلا تعريف بالبلدان، معروف لدى كل الباحثين، أوسع في هذا الباب معجم البلدان لياقوت الحموي، وهناك الأماكن أيضا موجود كتب موجودة كتب البلدان وما شاكل ذلك. طيب، هذا بالنسبة للتعريف بالبلدان وكذلك الأماكن والقبائل، ولا بد من يشير إليها. لكن هناك أيضا ألفاظ غريبة تجد تمر أيضا في المتن، يعني قليلة الاستعمال، يمكن لا تكون غريبة على العالم لكن على العامة هي غريبة، فلا بأس أيضا أن يكون المحقق أن يضع فوقها هامشا وأن يعرف بها. مثال على ذلك أقول لك مثلا وخرجها من كتب معاجم، كقولهم إن للحن، هي في صدد يعني اللحن في القرآن أو ما شاكل ذلك أو في الكلام العربي، إن للحن غمرا أو غمرا كغمر اللحم. طيب الغمر هنا يعني كما تعلم كلمة ليست من غمر، وهو الغمر يعني هو أن ينطمي الشيء، أو غمر الماء الغريق أو السفينة أو ما شكل ذلك، وإنما هو من غمر، وهو ماذا فسرها؟ فسروها، لا بأس أن ترجع للسان العرب، قال لسان العرب هنا ماذا قال؟ قال بفتح الغمر وفتح الغين والميم ريح اللحم وما يعلق به باليد من دسمه. يعني إذن
يعني يفصل يأتي بشرح لهذه الكلمة،
يشرح هذه اللفظة، ثم أيضا يعرف بالقائل ويقول بأن هذا القول نسب لأبي الأسود الدؤلي، وانظر كتاب الوقف والابتداء مثلا 1-32 على سبيل المثال. فمثل هذه الألفاظ يجب أن يعرف بها.
بالنسبة دكتور للتعريف المصطلحات والرموز،
المصطلحات والرموز كما تعلم لكل علم مصطلحاته ورموزه، وقد يعني هذا وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، لكن كتب مثلا القراءات فيها كما تعلم مصطلحات ورموز المد والمط والإدغام والإخفاء والروم والإشمام وما شاكل ذلك، فلا بد أن أيضا تعرف بها في الهامش. كتب النحو يعني لما كتب إعراب القرآن تأتيك مصطلحات أهل الكوفة وغير متداولة غير معروفة، في مثل هذا الأمر لا بد من التعريف بها، وحتى يكون القارئ على بينة من أمره عندما يقرأ الكتاب. وكذلك يجب عليه ضبط الكلمات المشكلة، هذا أمر، والتعريف بالكتب الواردة بالنص والتعليق على أقوال المؤلف إذا كانت مخالفة للجمهور وما شاكل ذلك.
إذن هذه الأمور التي مررنا عليها كلها تحتاج إلى شرح وتفصيل في الهامش، ويكون مختصرا يأتي بأهم ما ورد عن هذه الكلمات إن كانت في الأعلام أو في الأماكن والبلدان أو في الكلمات المشكلة والتعريف بالمصطلحات والرموز.
هذه حقيقة، وأنا أرد يعني إن شاء الله على الوقت يسعفنا في قابل الأيام، أود التعليق على موضوع كيفية التعليق على قول المؤلف، هذا يحتاج إلى شيء جميل من البيان، لأن الباحث يعني أحيانا يتوقف عند هذا الأمر.
إذا نفردها إن شاء الله في حلقة،
يعني لا تحتاج حلقة، لكن ممكن نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
شكرا دكتور، إلى هنا انتهت الحلقة، إن شاء الله نحاول في الحلقات القادمة أن نأتي بتفصيل أكثر عن بعض الأمور التي لم نتوقف عليها
إن شاء الله.
شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك،
بارك فيك، يحفظك ويرضى عنك.
مشاهدين الكرام، نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.